لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
مستمعين الكرام، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم عبد الله حميد وأحمد أحمد. حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو هي الأكثر خطراً وتطرفاً في ظل وجود عنصريين مناهضين للعرب وسياسيين أدينوا بارتكاب جرائم. نتنياهو يعود مرة جديدة إلى السلطة بعد نحو 18 شهراً في المعارضة، يعود ليترأس حكومة وصفت بأنها الأكثر تطرفاً وتشدداً ويمينية في تاريخ الدولة اليهودية. ويظهر تطرف الحكومة من خلال تحالف نتنياهو مع التجمع الصهيونية الدينية المتطرف الذي أصبح ثالث أكبر مجموعة في الكنيست وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو ذاته، ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي. يأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيه مصالحة فلسطينية جديدة برعاية جزائرية تسعى إلى لم الشمل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مع حكومة توحد بين غزة والضفة الغربية في سبيل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي امتد فعليا لأكثر من 16 عاما. في لقاء سبوتنيك نطرح العديد والعديد من الأسئلة على الدكتور عبدالله عبدالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك من أجل الوقوف على مخاطر هذه الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني الحالي مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية. دكتور عبد الله أهلا بك. بداية، ما هي الحكومة الإسرائيلية التي يمكن وصفها بالأصعب والأكثر تطرفا التي تعامل معها الفلسطينيون في السابق؟
حقيقة هذه أول حكومة بهذه التوجهات. يعني صحيح الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حكومات استعمارية احتلالية تعمل على احلال نفسها محل الفلسطينيين، لكن هذه الحكومة تختلف بأنه حتى القوانين الإسرائيلية تم تغييرها ليستوعبوا مطالب هذه الحكومة العنصرية التي تنفي الوجود غالبيتها تنفي الوجود الفلسطيني بأمته وتريد أن لا ترى فلسطينياً في هذه الأرض.
وكيف ترى إذن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
شوف، يعني احنا للأسف هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يعلن رئيس الحكومة أن يشكل حكومته دون أن يقدم أسماءها. يعني هذا كلام يعني منتظر غدا يعلن أسماءها. هذه الحكومة في الأسماء اللي تم التوافق عليها من سموتريتش إلى بن غفير، هذول اللي هم حطوا شروط إلى ريا درعي غيروا القانون حتى يسمح له أن يكون وزيرا في الحكومة القادمة، لأنه محكوم عليه بتبييض أموال وبفساد، وسبق أن دخل السجن قبل سنوات عدة على أيضا تهمة مماثلة. فكذلك غيروا القانون حتى يعطوا صلاحيات أوسع لسموتريتش اللي هو الآن هيكون وزير المالية ولكن مسؤول عن تطوير النقب والجميل. وهذا يعني أنه سيريد عشان أغلبية عربية في هاتين المنطقتين يريد أن يزيد الوجود الإسرائيلي اليهودي فيهما، فغيروا القانون ليضموا هذه إلى وزارة المالية. يعني بن غفير لسلام الأمن الداخلي أيضا غيروا القانون حتى يضم إليه حرس الحدود، تضم إلى الأمن الداخلي ويضم إليه الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية. فهذه يعني من هذه الإجراءات اللي تمت غير مسبوقة، هذه التغييرات غير مسبوقة تجعل إنه هذه الحكومة ليست حكومة سلام. هم علنا يقولون هم ضد حل الدولتين، ضد السلام مع الفلسطينيين، ضد بقاء الفلسطينيين في أرضهم. لذلك للأسف الشديد يعني سنواجه صعوبات. لا يكفي مواقف العالم اللفظية انتقاد لهذه الحكومة وبعض شخصياتها، المفروض إجراءات عملية تؤخذ في مواجهة هذه الحكومة حتى لا تتمادى في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وزيادة التوتر والعنف في المنطقة.
طيب، هل يمكن على الجانب الآخر السؤال عن الحكومة الأسهل والأيسر في التعامل إزاء القضايا الفلسطينية؟ هذا بالطبع إذا جاز الوصف، أي الحكومة الإسرائيلية التي كانت أكثر مرونة؟
لا، ما فيش أكثر مرونة. أنت شوف هذه ما يسمى حكومة لبيد، هذه خداع تضليل للرأي العام العالمي. نحن في عهد هذه الحكومة اللي انتهت صلاحياتها 224 فلسطينيا أعدموا معظمهم بدم بارد من هذه الحكومة. يعني هذا غير مسبوق أيضا في سنة واحدة، بدون ما فيش اشتباكات عسكرية، فيش معارك، اطلاق نار أحيانا من نقطة الصفر. يعني هي هذه الحكومة اللي توسعت مثلا في مسيرة الأعلام في القدس في محاولات اقتحام الأقصى وانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية في الأقصى وممارسة طقوس دينية لأول مرة من هذه الحكومة السابقة. يعني إسرائيل ليست لديها حكومة أحسن من حكومة، إنما في حكومة أسوأ من حكومة. يعني هذه الحكومة القادمة ستكون كثير أسوأ، لأن مواقف العنصر المكون لهذا الائتلاف الإسرائيلي في الحكومة في عناصر منهم ضد الوجود الفلسطيني بالمطلق وضد السلام مع الفلسطينيين بالمطلق. فلذلك هؤلاء يعني بحاجة إلى يعني أكثر من طرف عالمي، مؤسسة حقوق إنسان، حتى بعض الجهات المنظمات يهودية في أمريكا نفسها يعترفوا أنه هذه الحكومة الإسرائيلية حكومة أبرتايد، حكومة تمييز عنصري. فيعني لا يمكن التعامل معها إلا من خلال مواقف جادة من الدول النافذة في العالم.
وجود مجموعة الأحزاب الدينية والمتشددة في الحكومة الإسرائيلية الحالية سينتج عنه بحسب تقارير ومتابعين درجة عالية جدا من التوتر في نواحي معينة، منها تشديد البعد الأمني على الفلسطينيين. وماذا أيضا دكتور؟
هذه أولا يعني هذه الحكومة سيكون لها مواقف سياسية مناقضة لأجزاء من المجتمع الإسرائيلي، محاولات فرض الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. هذه العلمانيون اليهود لم يقبلوا بها، وحتى المنظمات اليهودية في الخارج اللي عايشة بأمريكا وعايشة بأوروبا ومتعودة على النظام الألماني وعدم التشدد في الممارسة الدينية، هذه طبعا ستجد الآن. أنت لاحظ المظاهرات بدأت في تل أبيب من أيام ضد هذه الحكومة، على اعتبار أنه مكوناتها تتبع سياسات مناهضة للسياسات المعروفة في المجتمع الإسرائيلي، هذا من الجانب الإسرائيلي، وينعكس أيضا على المنظمات اليهودية في الخارج. من ناحية بالنسبة للموضوع الفلسطيني، كما قلت لك، يعني هذه الحكومة تنفي الوجود الفلسطيني، الكيانية الفلسطينية، وستعمل على زيادة التوتر وزيادة عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.
وكيف ترى هذه الحكومة وخططها بالنسبة للمستوطنات تحديدا؟
هذه حكومة المستوطنات هي تعتبر أنه أرض فلسطين التاريخية غرب نهر الأردن هي أرض للشعب اليهودي، بالتالي هي حرة في البناء، في التعامل معها. أصلا من الاشتراطات في دخول الحكومة الإسرائيلية من الصهيونية الدينية أن يتم الاعتراف ب70 بؤرة استيطانية الحكومات الإسرائيلية السابقة لم تعطيها أي موافقة لبنائها. هذه الحكومة تريد أن تشرعن هذه المستوطنات، وهذا يعني فتح الطريق للبنى التحتية من كهرباء، من مياه، من مراكز صحية، مراكز تعليمية، لتصبح شرعية كاملة. وأكثر من ذلك، فإن هذه الحكومة تريد أن تتوسع في الشارع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. يعني بالأمس الأمس 4000 أكثر من 4000 دنم تم مصادرتها لبناء توسع في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
استطلاعات الرأي تقول إن الجماهير الإسرائيلية غير راضية على الإطلاق عن تركيبة الحكومة، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك؟
هذه الحكومة من سياساتها ستؤثر على المجتمع الإسرائيلي من حيث السير بالتعاليم الدينية، الفصل بين الجنسين في المرافق العامة، سينما، مقاهي، مطاعم، تجمعات أخرى، هذه واحدة. وثانية بالنسبة مثلا السفر يوم السبت، التحرك ممنوع، المواصلات العامة ممنوعة، هذه جديدة على المجتمع المعظم المجتمع الإسرائيلي اللي متعود على العلمانية في ممارساته وفي القوانين التي يخضع عليها. لذلك بدأت مظاهرات في العلم في هذه البداية في تل أبيب من أيام، مظاهرات ضد السياسات المتوقعة من هذه الحكومة قبل أن يتم الإعلان عن شخوصها أو الإعلان عن سياستها.
أيضا كيف يمكن أن تتعامل واشنطن في ظل إدارة بايدن مع هذه الحكومة؟
يعني للأسف الشديد إدارة بايدن أول تعليق لها كان أنهم لن يتعاملوا مع شخص معين اللي هو بن غفير، باعتبار أنه هذا يعني المنظمة اللي بنى على أساسها بأساسها مايك كوهانا، قالوا أنه لن يتعاملوا معه. بعدين غيروا لهجتهم وقالوا إحنا يعني من علاقتنا مع أي حكومة بناء على أعمالها ليس بناء على الشخوص الذين ينتمون إليها. ولذلك يعني في ميوعة حقيقة قد تكون مواقف من المنظمات اليهودية في أمريكا تضغط على الحكومة لتغير الموقف، ولكن حتى الآن هذا الموقف للحكومة، ولا نتوقع بصراحة مواقف جادة من الإدارة الأمريكية.
ماذا أيضا عن المجتمع الدولي بشكل عام بكافة أطيافه، وأيضا ماذا عن تعاطي الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مع القضية الفلسطينية في ظل وجود هذه الحكومة أيضا؟
الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد هو متناقض مع نفسه. انظر إلى المواقف التي يأخذها في أوكرانيا والتي يأخذها في الموضوع الفلسطيني، يعني في صمت، وهذا ما يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن تستمر في سياستها العنصرية العدوانية الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل واضح، لأنه ليست هنالك نية لدى المجتمعات الغربية كانت في أوروبا أو في أمريكا لمحاسبة الحكومات الإسرائيلية أو أفرادها على الجرائم التي يرتكبونها.
ما هي مخاطر تولي بن غفير وزارة الأمن الداخلي وتغيير صلاحياتها وصلاحيات الجيش؟
يعني هذا من الأشياء التي لا تبشر بخير، بالعكس هذه تثير الفزع، إنه هذا رجل دموي رهابي عنصري فاشي، وأن تتسع صلاحياته بهذا الشكل يعني هذا سيكون خطرا على الفلسطينيين والإسرائيليين معا.
الحكومة تريد تغيير الصلاحيات في الضفة لتمنح حصانة للجنود الإسرائيليين، فكيف يؤثر ذلك على الأوضاع؟
الحكومة السابقة هي التي أعطت الجنود الإسرائيليين مرونة في الضغط على الجناد وفي قتل الفلسطينيين، ولذلك شفنا هذا الكم الهائل 224 فلسطينيا اغتيلوا خلال هذا العام. بالتالي يعني هذا أيضا سببه عدم وجود محاسبة، عدم وجود مساءلة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، لا في المنظمات الدولية، محكمة الجنايات الدولية من 2015 نحن لدينا ملفات لدى هذه محكمة 7 سنوات، لم نرى أن هناك جدية في تحريك هذه الملفات في البدء في التحقيق على الأقل في هذه الملفات. لذلك يعني بصراحة يعني المدان هو الصمت الدولي الرهيب بالرغم من الحقائق التي يعني تنشرها وسائل الإعلام في ذلك تلك المجتمعات والمنظمات المجتمع المدني في تلك المجتمعات من Human Rights Watch إلى Amnesty International وغيرها وغيرها.
كذلك ماذا عن جرائم الحرب المرفوعة كقضايا أمام المحاكم الجنائية الدولية؟ هل وجود هذه الحكومة المتشددة حاليا ربما يثقل الملف الفلسطيني المقدم ببنوده وقد يكدس من الدلائل الثابتة على هذه الجرائم؟
الأدلة ليست فقط فلسطينية وليست من شهود عيان، والأدلة أصبحت مقدمة من منظمات أممية مثل اتحاد الصحفيين الدوليين، مثل ابن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة، بالنسبة لأمنستي انترناشونال، بالنسبة لهيومان رايتس ووتش، بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية لحقوق الإنسان بتسلم. فالأدلة موجودة متوفرة، يعني هم ليسوا بحاجة سوى للتأكد من هذه الأدلة والعمل بموجبها.
وهل تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات فعلية وجادة هذه المرة إزاء هذه الحكومة وكما ينتظر دائما الفلسطينيون؟
احنا اولا نواصل التواصل مع منظمات المجتمع المدني، مع الأمم المتحدة، مع مجلس حقوق الإنسان، مع محكمة الجنايات الدولية، وفي نفس الوقت يعني أمام هذه الهجمة الشرسة علينا سندافع عن أنفسنا، سندافع عن مواطنينا، سندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة.
وفي ملف المصالحة، ماذا تم في شأن المصالحة الفلسطينية الأخيرة، وهل حان الوقت لإتمامها لمواجهة المخاطر المتزايدة والتي تنعكس بالطبع على القضية الفلسطينية وأوضاعها؟
والله يعني في جهود ما زالت، يعني بالأكثر من أسبوع قليلا كان تواصل مع الحكومة الجزائرية لتطبيق البيان المصالحة اللي وضع قبل أكثر من شهر ونصف. نعمل ذلك، لكن يعني نكون واقعيين، هذا الانقسام تدعمه إسرائيل من ناحية، تدعمه جهات إقليمية لها مصلحة في البعد الديني أو الإسلامي لبعض التنظيمات وما يجري حولها، لذلك في صعوبات في هذا الاتجاه على الصعيد الداخلي الوطني. يعني احنا على الاقل نرى انه في الميدان هنالك وحدة قواعد شعبية بغض النظر عن القيادات السياسية.
وهل هناك من المعوقات التي تقف امامكم لاتمام مثل هذه المصالحة؟ وهل اذا كانت هذه المعوقات موجودة، هل داخلية ام خارجية؟
اذا في معوقات هي من الدول التي ترعى بعض الفصائل في الداخل الفلسطيني، ولكن كما قلت لك يعني على الأقل الخطوة الأولى اللي يجب أن تفرض نفسها على القيادات السياسية هو في الميدان الفلسطينيون من مختلف الفصائل متوحدون ويعملون بيد واحدة.
نذهب إلى ملف آخر وهو تطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل، هل هذا أفاد القضية الفلسطينية كما أعلنت بعض هذه الدول مع مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاق أبراهام للتطبيع؟
لا، هذا للأسف هذا يعني يسير وفق المخطط الصهيوني، وحتى نتنياهو يريد أن يبني عليه، لأنه هذا ما تريده إسرائيل والقوى الدولية التي تدعمها، تريد أن تقفز عن القضية الفلسطينية وتعتبر أنه عمل ما يسمى سلام إبراهيمي اختراعات لم تكن موجودة لا في التاريخ ولا في الفكر. هذه تضر القضية الفلسطينية لأنها تتناقض حتى مع المواقف الرسمية العربية المقررة في مؤتمرات القمة منذ 2002 فيما سمي بمبادرة السلام العربية، أنه لا يتم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد الحل، بعد حل المشاكل المنطقة ومنها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الدول استبقت الأمر ولذلك لعبت بيد إسرائيل.
هل هناك محاولات من القيادات الفلسطينية لإنهاء عمليات التطبيع وإقناع الدول العربية بالعدول عن موقفها من هذا التطبيع؟
أنا الحقيقة يعني إحنا إلنا موقف ضد التطبيع وأعلناه منذ اليوم الأول، نواصل إعلان هذا الموقف، ولكن في النتيجة ما فيش عندنا وسائل للضغط على تلك الدول المطبعة لتغير من سياساتها.
دكتور عبد الله، وماذا أيضا عن مخرجات الجزائر؟ ماذا تم بهذا الشأن؟
يعني في متابعة لهذه الأمور، متابعة ببطء، ولكن كما قلت لك التركيز ما يهمنا حقيقة هو وحدة العمل الميداني بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وهذا متحقق.
هل هذا العمل بالفعل قائم بخطوات تنفيذية وتحقق بالفعل؟
نعم.
والسؤال المتكرر وأيضا السؤال الملح دائما هو عن الانتخابات، ماذا عنها أيضا دكتور عبد الله؟
الانتخابات احنا يعني في الوقت اللي الدول اللي كانت بدها انتخابات من أوروبا وغيرها، في الوقت الذي يسمح لنا بإجراء الانتخابات في القدس سنعلن عن انتخابات في اليوم التالي. يعني احنا غير مهملين هذا الجانب. احنا لنا مصلحة في العمل الانتخابي. العمل الانتخابي تعودنا عليه في نظامنا السياسي هو يجدد نظامنا السياسي والعاملين فيه والدماء الجديدة التي تدخل في هذا النظام. ولكن احنا لن نجري انتخابات دون القدس لأنه هذه لها بعد سياسي خطير جدا كأننا نتنازع عن القدس وهذا ما لا نعمل.
وهل هناك جدول زمني لإجرائها مع هذه المعضلة السياسية؟
الجدول الزمني قلت لك يعني ما ننتظر احنا في الوقت الذين تجينا التطمينات بإمكانية إجرائها في القدس نعلن عنها في اليوم التالي. المشكلة مش عندنا يعني.
وكيف يمكن تسريع هذه المسألة إذن؟
نحن الدول اللي بتطالبنا بعمل انتخابات نقول لهم اضغطوا معنا كما كان. يعني بالسابق كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بهذا الدور. للأسف ظروف الصحية لا تسمح له هذه المرة وغيره ما فيش بديل. وأوروبا اللي وعدت أنها ستعمل لكن لم تستطع أن تحرك ساكن.
في هذا الإطار هل السلطة والفلسطينيون يعاولون على أحد من هذه الشخصيات أو مثلا الرموز المتنفذين للمساعدة في دعم الأزمة وحلحلة القضية الفلسطينية؟
يعني رموز يعني احنا بصراحة ما عناش ان قناة اتصال واحدة مع الجانب الاسرائيلي. قمنا باعلام الجانب الاسرائيلي بنيتنا في عمل انتخابات وبعد شهور رد بالنفي. اوروبا تدخلت لان اوروبا كانت ايضا معنية ان تصير الانتخابات. تدخلت لدى الجانب الاسرائيلي رفض تدخلها وحتى الآن الأمور جامدة.
وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لدكتور عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. شكرا جزيلا لك.
مستمعين الكرام أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
والآن مع نشرة الأخبار يقدمها الزميل عبد الله حميد.
أهم بكم في هذه الجولة الإخبارية. قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرمولوتوف إن الناتو من خلال أوكرانيا يوزع أسلحة رقمية بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهو أمر محفوف بعواقب يصعب التنبؤ بها على العالم بأسره. وقال سيرمولوتوف إنه من الضروري أن نفهم بوضوح أن التهديدات التي تشكلها أوكرانيا في مجال المعلومات ذات طبيعة عالمية. وفي موضوع آخر أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرمولوتوف عن قلق بلاده إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا مشيرا إلى أن الظروف تتهيأ لاستعادة الخلافة في إصدارها الثاني. وقال إن ما يثير القلق بشكل خاص هو الاتجاه الملاحظ اليوم لإعادة انتشار المسلحين من منطقة الشرق الأوسط في عمق إفريقيا. وأوضح أن روسيا تتبنى حوارا بناء مع شركاء آخرين مثل الصين والهند وباكستان ومصر من خلال رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. صادق الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط. ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددا في العقود. وجاء في المرسوم يحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي. أكد حسين أمير عبد الهيان وزير الخارجية الإيراني أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان وإلى سلطانها هيثم بن طارق. ونقلت وكالة إرنا عن عبد الهيان أن إيران وسلطنة عمان تعقدان مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية على الدوام تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكر وزير الخارجية الإيراني أن سلطنة عمان تعد مركزاً للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية، مضيفاً أن كبار المسؤولين العمانيين دائماً ما لعبوا دوراً خيراً. وشدد عبد الهيان على أن المسؤولين العمانيين لعبوا دوماً دوراً إيجابياً وبناءً في تقريب وجهات نظر الطرفين حيال مفاوضات الاتفاق الإيراني والوصول إلى الخطوات النهائية. بدأت الولايات المتحدة واليابان ترتيبات لعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في واشنطن في 13 من يناير المقبل. وقالت عدة مصادر عن الحكومة اليابانية أن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لليابان التي جرى تعديلها هذا الشهر لتكشف عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وسيكون اجتماع يناير أول قمة لكيشيدا في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في العام الماضي. كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023 في اجتماع لحزب العمال الحاكم، ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه في اليوم الثاني للاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب، استعرض كيم الوضع الصعب الذي نشأ في الأونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والمشهد السياسي الأوسع نطاقا، مشيرة إلى أنه حدد اتجاه النضال ضد العدو وأهداف تعزيز القوة الدفاعية. أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية استئناف رحلاتها التجارية إلى ميكلي عاصمة إقليم تيغراي الذي أنهكته الحرب في أول رحلات تجارية إلى الإقليم الواقع شمال البلاد منذ 18 شهرا. يأتي الإعلان بعد يوم من زيارة وفد من المسؤولين في حكومة إثيوبيا ورؤساء المؤسسات العامة إلى ميكلي لبحث تنفيذ اتفاق السلام المبرم الشهر الماضي، وأنهى الاتفاق الذي يتضمن وعودا بإعادة الخدمات عامين من القتال بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وقوات تيغراي، وهو قتال تسبب في سقوط الآلاف وتشريد الملايين. في أخبارنا الاقتصادية، قال كريستيان كوبفر محلل سوق السلع الأساسية إن حظر روسيا على بيع نفطها إلى الدول التي تضع سقفا لسعر موادها الخام سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار. وفقا له سيتعين على أوروبا الآن شراء النفط من موردين آخرين ما سيؤثر على الأسعار. وأضاف أن أسعار الطاقة أخذة في الارتفاع بسبب حقيقة أن حجم النفط المستهلك في العالم سيزداد بينما يستمر الاستثمار في إنتاج النفط في الانخفاض. وتابع كوفر أن روسيا تعتبر أو تعتبر طرفا مهما للغاية في سوق النفط العالمية، ويمكن أن يكون لتخفيض إنتاجها تأثير كبير على أسعار النفط. وأضاف أن هذا التحرك من الجانب الروسي كان متوقعا تماما. يتوقع اتحاد الصلب الأوروبي أن تبقى أسعار الوقود الأزرق في الاتحاد الأوروبي عند مستويات عالية تاريخيا في الأربع الثلاثة الأولى من العام المقبل 2023. وأشار الاتحاد إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي، لكنها بلغت أرقاما قياسية تاريخية هذا العام. كذلك لفت إلى أن إنتاج واستهلاك الفولاذ في الاتحاد الأوروبي سينخفض في حدود 4% هذا العام بسبب أزمة الطاقة. تأتي التوقعات في وقت تجهد فيه أسعار الغاز في البورصات الأوروبية تراجعا للجلسة السابعة على التوالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على غير العادة. انخفضت أسعار أسهم شركتي تسلا وأبل بنحو ملحوظ في ظل مخاوف المستثمرين من حدوث اضطرابات في توريد مكونات من الصين. انخفض سهم شركة تسلا بنسبة 11.41% إلى 109 دولارات و10 سنتات، وبذلك يكون السهم قد تراجع بنسبة 73% من مستوى الذروة الذي سجله السهم في نوفمبر 2021، فيما تراجع سهم شركة أبل بنسبة 1.39% إلى 130 دولارا و3 سنتات، ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ يونيو 2021. وتكافح الشركتان للحفاظ على الإنتاج في الصين في ظل سياسة الحكومة الصينية بعدم التسامح مع كوفيد-19 وعمليات الإغلاق لمدة أسبوع، ومع بدء رفع العديد من القيود في الصين تواجه الشركتان أيضا أزمة موظفين. كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير عن ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر، وبلغت عام 2021 نحو 4.572 مليار دولار مقارنة بنحو 3.236 مليار دولار عام 2020، وحققت نسبة زيادة بلغت 41.3% في عام 2022. وأشار الوزير إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار، بما يقارب 22.95 مليار ريال في 6017 مشروعا في مجالات السياحة والصناعة والإنشاءات والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفق صحيفة سبق السعودية، فإن سمير أكد حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الأفريقية. يعتزم الأردن مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ويهدف ذلك إلى المساهمة في تحسين الموارد الطبيعية في البلاد حسبما ذكرت وكالة عمون الأردنية. وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 13 مبادرة و54 أولوية بتكلفة إجمالية قيمتها 688 مليون دينار أي نحو 969 مليون دولار، منها حوالي 285 مليون دولار خلال العام المقبل. تشمل رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه والتوسع في استخدام خلايا الطاقة الشمسية، كما تشمل تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء الدراسات اللازمة لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول مجاورة. يحقق مدعون فيدراليون أمريكيون في جريمة إلكترونية مزعومة ترتب عليها اختفاء أكثر من 370 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة FTX بعد ساعات من إعلان إفلاسها الشهر الماضي. وأطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا في الأصول المسروقة، وهو أمر منفصل عن قضية الاحتيال المرفوعة ضد سام بانكمان فرايد المؤسس المشارك لشركة FTX وفقا لما ذكره شخص مطلع على القضية لوكالة بلومبرغ. ومن غير الواضح ما إذا كان الاختراق عملية داخلية وفقا لما أشار إليه بانكمان في مقابلات قبل اعتقاله، أم عمل قراصنة انتهازيين حاولوا استغلال نقاط ضعف البورصة أثناء سقوطها. وأكد المصدر أن السلطات الأمريكية تمكنت من تجميد بعض الأموال المسروقة، ومع ذلك فإن الأصول المجمدة لا تمثل سوى جزء بسيط من المسروقات بأكملها. والآن مستمعينا الكرام نتابع فقرات لقاء سبوتنيك، وهذا لقاء مع دكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني السابق وعضو الكنيسة الإسرائيلي الأسبق، وهو أحد السياسيين الفلسطينيين الذين كان لهم دور بارز في التصدي للسياسات الإسرائيلية والقوانين التي تستهدف الوجود العربي في المناطق المحتلة خلال 3 دورات للكنيسة. اعتقل زحالقة لمدة 2 بتهمة الانتماء لحركة فتح وحصل على الثانوية العامة داخل السجن. برز خلال دراسته الجامعية كأحد قادة الحركة الوطنية في الجامعة الإسرائيلية، وكان سكرتيرا للاتحاد العام لطلاب الجامعيين العرب. بادر أثناء الانتفاضة الأولى إلى إقامة لجنة التضامن مع جامعة بيرزيت الفلسطينية. إذن نرحب بالدكتور جمال زحالقة، وبداية دكتور، يعني كيف ترون تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلها نتنياهو ووصفت بأنها الأكثر تطرفا؟
هي حقا الأكثر يعني تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأن كنا دائما نقول لكن الآن لدينا أكثر الأحزاب تطرفا في تاريخ إسرائيل، كانت حركة كاخ وحي الذي ترأسها مئير كهانة في حينه، وبين غير الذي سيتولى منصب مسؤول عن الشرطة، منصب ما يسمى وزارة الأمن الداخلي التي تغير اسمها لوزارة الأمن القومي، هو يمثل أقصى اليمين في إسرائيل، ويعني بالماضي كان يدعو جهارة إلى طرد العرب من البلاد، الآن هو يستعمل تعابير أخرى، لكن كل أنصاره يكررون نفس الكلام بأنهم معنيون بتنظيف البلاد بالكامل من العرب. وأيضا سموتريتش الذي يمثل غلاة المستوطنين وهو وزير آخر سيكون وزيرا للمالية، وأيضا ستكون له صلاحيات أمنية في المسؤولية عن ما يسمى الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وسموتريتش أيضا سيكون له مسؤوليات أمنية بالضفة الغربية كمسؤول عن حرس الحدود في الضفة الغربية. نحن أمام مرحلة جديدة، يعني في كل مقياس في كل قضية الحكومة الإسرائيلية أكثر تطرفا من سابقا.
كيف ترى الخطورة من تولي بينغفير وزارة الأمن الداخلي وتغيير صلاحياتها وصلاحيات الجيش وكذلك بتليل سموتريتش؟
هؤلاء يعني وغيرهم يستغلون فرصة أن نتنياهو يعني يغرق في ملفات الفساد، وهو مستعد أن يعطيهم ما يشاء حتى يدعموه في التخلص والإفلات من العقاب وحتى دخول السجن، ولهذا السبب هم يعني يستغلون الفرصة ويحاولوا تغيير قوانين وقوانين اللعبة بالكامل. يعني هناك قوانين وإجراءات تجري تغييرها بشكل دراماتيكي، حتى أن تكون مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي هو المسؤول الأول في الضفة الغربية. الآن هناك وزراء يحشرون بنوتهم في مسؤولياتهم، المسؤولية عن الشؤون المدنية وشؤون المستوطنات لا تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بل تحت سيطرة وزير متطرف يمثل يعني غلاة المستوطنين حتى ليس المستوطنين العاديين. وأيضا يعني هناك اتفاق بأن منح شرعية للبؤر الاستيطانية غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي نفسه. الآن يجري تغيير القانون الإسرائيلي في كافة مجالات الحياة، وأيضا السبب هو أنه إعطاء اليمين يد، يعني إفلات يد اليمين ليفعل ما يشاء في الضفة الغربية بكل ما يتعلق بقمع الفلسطينيين وبموضوع الاستيطان. أيضا هناك دعوات لتغيير القوانين بالنسبة للمسجد الأقصى وغيره، العدد يعني الحقيقة لا يمكن إحصاؤه، التغيرات متلاحقة، ويبدو أن هذه الحكومة مقبلة على صدام، يعني يجب أن نرى الأوضاع في الضفة الغربية، وأن هذه الحكومة لن تستطيع يعني إلا أن تنفذ، حتى لو نفذت جزء من نواياها ومخططاتها فنحن أمام حالة صدامية صعبة جدا.
طيب دكتور، بحديثكم عن مشاريع القوانين، هناك تصريحات عن تقليص لمهام المحكمة الإدارية في إسرائيل، ما تأثيره برأيكم على الجانب الفلسطيني؟
أولا يعني بالنسبة للمحكمة العليا، المحكمة العليا كانت يعني أداة طيعة بيد الحكومة الإسرائيلية ومشروع الاستيطان والمشروع الإسرائيلي بشكل عام. لكن هي أرادت أن يعني أن تحمي المشاريع الإسرائيلية من القانون الدولي، بمعنى هي يعني أعطت تفسيرا معينا للقانون الدولي أنه إسرائيل في حالة ما يسمى يعني حيازة مسلحة أو احتلال مسلح بأمر مؤقت ما يجري بالضفة الغربية، وهي رأت في ذلك يعني حماية لإسرائيل. الآن يأتون ويقول لهم نحن لسنا بحجب بالحماية من القانون الدولي، سنغير الأوضاع بالضفة الغربية، وعمليا هم يريدوا أن يغيروا المحكمة حتى يكون في حتى لا تضع عليهم لديهم بعض العراقيل في بعض القضايا. الحقيقة أنه يعني ليست في كل شيء المحكمة تتدخل وتمنع، لكن حتى الأمور البسيطة التي تتدخل فيها المحكمة هم يريدوا إلغاء صلاحيات المحكمة. مثلا في كل ما يتعلق في البؤرة الاستيطانية، هناك فين بؤرة استيطانية موزعة في كل أنحاء الضفة الغربية. المحكمة العليا عمليا حتى الآن رفضت الاعتراف بهذه البؤر لأنها لم تنشأ حسب القانون الإسرائيلي. الآن يريدوا بجرد قلم أن يعترفوا بكل هذه البؤر الاستيطانية، وهذا قد يؤدي إلى صدام مع المحكمة العليا. لهذا السبب يجب تغيير أمرين: الأول تغيير القضاء أنفسهم، ثانيا تغيير القوانين وتقليص صلاحيات المحكمة.
لماذا تقول استطلاعات الرأي أن الجماهير الإسرائيلية غير راضية عن تركيبة الحكومة؟ دلالة ذلك أيضا
يعني الحقيقة أنه إسرائيل في نظام ائتلافي، ومن يتولى الآن وزارة المالية وبن غفير كوزير للأمن الداخلي يعني لا يحظى بأغلبية في الشارع الإسرائيلي، لكن كتلة اليمين بالمجمل تحظى بالأغلبية. لهذا السبب يعني الأمر المقرر هو ليس رأي الشارع الإسرائيلي، وإنما رأي أولا الكتلة اليمينية في المجتمع الإسرائيلي، ثانيا رأي الليكود، حزب الليكود وهو الحزب الأكبر في الحكومة. الحكومة الحالية الائتلاف الحالي مؤلف من 64 عضو كنيست، 32 منهم من حزب الليكود حزب نتنياهو، والباقي من الأحزاب الدينية. لا يوجد أي حليف لنتنياهو سوى من الأحزاب الدينية، وهي لديها يعني عدد غير مسبوق من النواب 32 عضو كنيست، يعني هي حكومة نصفها من المتدينين. وإذا أضفنا لذلك حزب نتنياهو هناك يعني عدد لا بأس به من المتدينين، فنحن نرى أن هذه الحكومة المتدينين فيها هم أكثرية، ولكن هم ليسوا فقط متدينين، هذه ليست المشكلة، وإنما هم متطرفون بمواقفهم السياسية. وحتى لو كان هناك بعض أعضاء هذه الأحزاب ممن هم يعني معتدلين بمواقفهم الشخصية، إلا أنهم يدعمون كل السياسات اليمينية بالكامل ليحصلوا على بعض المكتسبات بالنسبة للمدارس الدينية وبالنسبة للميزانيات للمؤسسات.
إذن دكتور، ما مستقبل العلاقات الخارجية لإسرائيل في ظل حكومة نتنياهو المقبلة؟
من الطبيعي أن حكومة أكثر يمينية وأكثر تطرفا أن تثير غضبا في العالم وحتى مقاطعة لإسرائيل. أنا أذكر جيدا أنه عندما تولى اليميني المتطرف هايدر يعني منصبا وزاريا في النمسا، قام العالم بمقاطعة النمسا. الآن يعني هايدر يبدو من أنصار حقوق الإنسان مقارنة بالمتطرفين في الحكومة الإسرائيلية. في هناك بوادر معينة لا ندري كيف يعني تنتهي. الأمر الأول أنه هناك صندوق نرويجي كبير جدا أعلن أنه سيسحب استثمارات من إسرائيل، ونأمل أن يخرج ذلك إلى حيز التطبيق. هناك يعني الحديث عن 3 مليارات دولار. الولايات المتحدة قالت أنها لن تتعامل، يعني تنتظر كيف ستتصرف هذه الحكومة وكيف سيتصرف وزراؤها، ويعني في الحد الأقصى هي لن تستقبل سموتريتش وبن غفير في الولايات المتحدة، وتواصل العمل مع بنيامين نتنياهو. بالنسبة للأجهزة الأمنية يعني سؤال كبير جدا، هل ستستمر هذه الحميمية في العلاقة مع الولايات المتحدة حتى في ظل هذه الحكومة؟ أعتقد أنه هناك في الولايات المتحدة من هو معني باستمرار هذه العلاقة، أن يقولون أن العلاقة مع إسرائيل لن تنكسر مهما فعلت إسرائيل، وهذا الأمر الخطير. أيضا نرى أن هناك تأتأة يعني في أوروبا بهذا الموضوع، لم نسمع أي موقف أوروبي سوى عدم تجديد الاتفاقيات الأمن يعني تتعلق في البوليس وتبادل المعلومات مع أوروبا بسبب الوزير الجديد، هناك تجميد لهذا الأمر. حتى الآن البوادر أو الردود العالمية هي فاترة، أيضا بالفعل العربي ضعيف جدا جدا. أعتقد أن هناك فرصة لفضح السياسات الإسرائيلية لمحاصرة إسرائيل دوليا حتى تمتثل للقانون الدولي، لكن للأسف الشديد لا نرى العالم العربي في وضع صعب، ولن يستطيع استغلال هذه الفرصة التي جاءتنا، ويعني ممكن أن نحول لعنة هذه الحكومة إلى بركة إذا أحسننا استغلال نقاط الضعف فيها.
في الجانب الآخر، فلسطين تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاتفاقيات، هل ترى إمكانية هذا التدخل؟
يعني هناك مطالب فلسطينية وهناك توجه إلى محكمة العدل الدولية. اعتقادي أولا أنه يعني العالم يعني ستكون هناك آذان العالم يعني صار مصغية أكثر لما يقوله الفلسطينيين، طبعا لأنه الحكومة الإسرائيلية هي يعني نزعت عن وجهها كل الأقنعة، لا تستطيع إسرائيل أن تدعي الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو السعي للسلام في ظل هذه الحكومة. الحقيقة أنه هذه حكومة تقول عمليا نحن لا نريد السلام، هذا أمر واضح، فما هي مسؤولية المجتمع الدولي في هذه الحالة؟ في الماضي كانت هناك أوهام أن الحكومة قد تغير موقفها وأن هي متمسكة بحالة حل الدولتين أو بالمفاوضات. هذه الحكومة لا تريد لا مفاوضات ولا حل الدولتين ولا أي تسوية سياسية، وتقول ذلك جهارة. فأنا باعتقادي أنه يجب البدء الحديث عن فرض حل دولي، لأن هذه الحكومة يعني لن تسير برضا وبطواعية إلى أي نوع من الحل السياسي. والآن انكشفت الأمور على الطاولة، يعني في الماضي كانوا يزرعون أوهام السلام، الآن حتى لا توجد أي أوهام، وهنا باعتقادي أنه مسؤولية المجتمع الدولي تزيد، وباعتقادي أنه مهم جدا جدا أن يكون الأمر تحت رعاية المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة، بمعنى روسيا الاتحادية يجب أن يكون لها دور، والصين يجب أن يكون لها دور، وأوروبا يجب أن يكون لها دور، والولايات المتحدة كطرف رافع وليس كطرف واحد.
مع هذه المعطيات يمكن القول أن عملية السلام انتهت للأبد في ظل تواجد حكومة نتنياهو؟
هي انتهت من قبل، لكن الإعلان هذه الحكومة هي بمثابة إعلان عن نهاية إمكانية التوصل إلى حل. العملية كان هناك أوهام بالماضي، الآن هذه الأوهام زالت تماما، يعني لا أحد يستطيع أن يتوهم أو يتحدث، بالعكس تماما، يعني ما تفعله هذه الحكومة كل سياساتها مبنية على إجهاض أي إمكانية للتوصل إلى أي حل سياسي في المستقبل من خلال تغيير واقع في القدس وفي التصرفية، ومن خلال تغيير قوانين، ومن خلال تكثيف الاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والديمقراطي، ومن خلال عمليات الطم الزاحف التي يعني أعلنت أنها ستقوم بها. هي ليس فقط لا يعني أغلقت الباب أمام السلام، هي يعني تغلق كل باب ممكن أن يفتح في المستقبل.
فيما يتعلق بالداخل، ما تأثير الحكومة على الجماهير العربية بالداخل المحتل، لاسيما على زيادة الجريمة وضعف الموازنات؟
من الواضح أنه يعني الوزراء الذين دخلوا هذه الحكومة يعلنون أنهم سيبطشوا بالجماهير العربية، وهناك دعوات إلى إطلاق النار على كل من يلقي حجر، وأنه دعم لأي شرطي يطلق النار على عربي. هذا يعني أمر في غاية الخطورة، لأنه يعني أفراد الشرطة يشعروا الآن بأن لديهم الحرية الكاملة لإطلاق النار، وأن هناك من يدعمهم في الحكومة. الوزير نفسه بن غفير الذي يعني اشتهر باعتداءاته المتكررة على العرب، الآن هو الوزير وهو الذي يقرر، حتى غير القوانين وأصبح له صلاحيات عملياتية وليس فقط صلاحيات سياسة عامة، وهو اللي يقرر سلم الأولويات للشرطة، وهو يعلن أنه يعني يستهدف النقب تحديدا والفلسطينيين بالداخل، لا شك انه القيادة السياسية الإسرائيلية الجديدة تدفع الشرطة ليس إلى احترام حقوق الإنسان العربي الفلسطيني بالداخل، وإنما إلى قمع وبطش وعنف وعمليا تحت مسمى وأمور من هذا النوع بهذا الاتجاه تحت مسمى فرض هيبة القانون. هذا طبعا أمر في غاية الخطورة، يعني نضطر إلى مواجهته يوميا وفي كافة تفاصيل الحياة. الآن مثلا رفع العلم الفلسطيني يريد أن يحوله إلى مخالفة قانونية، والكثير من الشباب يرفعون العلم. هذه مواجهة، يعني مثال واحد فقط على المواجهات التي يعني نتوقعها، ونحن بدأنا التفكير كيف نتصدى لهذه السياسات وكيف تكون يعني نبني ما يسمى نسميه هنا حكمة المواجهة.
دكتور، كيف ترون قوة النواب العرب في الكنيسة؟ ماذا يمكن أن يقدمه أيضا للمجتمع العربي في الداخل؟
في ظل هذه الحكومة لن يكون هناك أي تأثير للنواب العرب. الأمر الوحيد الذي يستطيع أن يقوم به هو فضح سياسات الحكومة، هذا الأمر الوحيد، ونحن نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك، لأنه الحكومة ستستمر في سياساتها. بالنسبة للموضوع الاقتصادي، يعني أعتقد أن هذه الحكومة لن تغير السياسات الاقتصادية، لأنه تطوير المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل على كافة المستويات. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لهذا السبب لا أتوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة في الموضوع الاقتصادي، لكن في موضوع مصادرة الأراضي وهدم البيوت و اعتداءات الشرطة على المواطنين وكم الأفواه وحرية وتقليص حرية التعبير ومسمع حقوق الإنسان الأساسية، هذه هي المعركة القادمة، وهنا لن يكون تأثير مباشر للنواب العرب. ما سيكون لهم هو أن يقوم بفضح السياسات العربية وتفعيل ضغط دولي على إسرائيل. أعتقد أن إذا فعلوا ذلك سيقوم يعني نوع من التجاوب العالمي، وسيكون ذلك وبهذه الطريقة قد يكون تأثير على إسرائيل. على سبيل المثال، يعني نحن بدأنا وعلينا أن نطور عملية التواصل مع الاتحاد الأوروبي وشرح ما يجري من وشرح وجهة نظرنا بكل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وباعتقادي أنه هذا العملاق الاقتصادي وهو أكبر يعني التعامل الاقتصادي الإسرائيلي هو أساساً مع الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يفعل ضغوط جدية على إسرائيل إذا اتخذ القرار بذلك. يعني إسرائيل ستتراجع أمام القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، لكن للأسف الشديد هناك خلافات في أوروبا في موضوع التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
هل ترى أن المعارضة الإسرائيلية يمكنها تغيير أي من هذه الوقائع؟ أو بالأحرى، هل تستمر حكومة نتنياهو لفترة كبيرة؟
صعب التكهن إلى مدى أي كم ستستمر هذه الحكومة، لأنه قد تكون هناك عوامل يعني انفجار داخلي في هذه الحكومة، لأنه بعض مركباتها مفصلة بالأيديولوجيا ولن يعني تتردد في إسقاط الحكومة إذا لم تستطع أن تمرر ما تريد. لكن بالمقابل نتنياهو هو ثعلب سياسي قديم، وهذا اعتقادي أنه سيستطيع أن يواصل عمل هذه الحكومة إلى عدة سنوات، يعني حوالي 3 سنوات، يعني ليس أربعة لم ينهي الفترة، ولكن 3 سنوات أمر معقول جدا، وهذا هو توقعي أنا.
نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال زحلقة، رئيس حزب التجمع الوطني السابق وعضو الكنيسة الإسرائيلي الأسبق، كنت معنا في هذا اللقاء من لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. كما نشكركم متابعينا الكرام على حسن الاستماع، إلى اللقاء.